بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله تعالى باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. من الشرك أي من أنواع الشرك، قد يكون من الشرك الأكبر وقد يكون من الشرك الأصغر كما يأتي. لبس الحلقة، حلقة هي ما يحيط بالشيء، الشيء المزور الذي يحيط بالعضو كالأصبع والعضد و الذراع، الشيء المستدير على الشيء. والخيط معروف، ربط الخيط على العضو. هذا معنى لبس الحلقة والخيط، أي وضعهما على الجسم لرفع البلاء أو دفعه لهذا الغرض. أما إذا كان لبس الحلقة ولبس الخيط بغير هذا الاعتقاد فلا مانع منه، إلا ما إذا كان الغرض منه دفع البلاء الذي لم ينزل أو رفعه إذا نزل، لأنه لا يدفع البلاء ولا يرفعه إلا الله سبحانه وتعالى. فاعتقاد أن الخيط أو الحلقة أو غيرهما من الخرز والوجع ونحو ذلك والتمائم والحروز والحجر، اعتقاد أن هذه الأمور إذا علقت أو لبست على الجسم أنها تنفع أو تضر، هذا شرك بالله عز وجل، لأنه اعتقد بغير الله دفع الضر أو جلب الخير. الله جل وعلا يقول: قل رأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسأل المشركين الذين يعبدون ويدعون غير الله عز وجل، أن يسألهم: هل هذه الأشياء التي يدعونها ترفع عنهم الضرر وتجلب لهم الخير؟ وهل هي تقدر على منع ما أراد الله في عباده من خير أو شر؟ سألهم هذا السؤال فلم يجيبوا، لعلمهم أن هذه الأشياء لا تدفع ولا تنفع، وإلا لو كانوا يعتقدون فيها ذلك لأجابوا، فلم يجيبوا. السؤال مفتوح إلى يوم القيامة، أي مشرك من هؤلاء موجه له هذا السؤال أن يجيب عليه؟ ولم يجب أحد، لم يجب أحد من هؤلاء المشركين قديما ولا حديثا، فدل على بطلان، على بطلان هذا العمل وأنه شرك بالله عز وجل. ولهذا قال في كتاب الله: يقول حسبي الله، أي الله كافيني عن هذه الأشياء، فلا حاجة لي لغير الله عز وجل، حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فالمرء يعتمد على الله ولا يعتمد على غيره من الخيوط والحلقات والخرج والوجع والحجب والفروج والسمائل وغير ذلك، يعتمدوا على الله ويتوكلوا عليه لأنه سبحانه هو النافع الضار. نعم.
وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، الآية،
أو أرادني بخير إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني بخير برحمة أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. هذا السؤال موجه إلى كل مشرك على وجه الأرض قديما وحديثا، ولما لم يجيبوا دل على بطلان ما هم عليه، على بطلان الشرك والتعلق بغير الله، ودلت الآية على وجوب الاكتفاء بالله عز وجل. ولهذا كانت النتيجة في ختام الآية: قل حسبي الله، لما لم يجيبوا عن هذا السؤال تبين أن الله هو الحد وهو الكافي الذي يتعلق عليه سبحانه وتعالى ويعتقد فيه أنه ينفع ويضر. نعم.
وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: نزعها فإنها لا تزيدك إلا رهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به.
هذا حديث عمران بن حصين رضي الله عنه وعن أبيه، هو وأبوه صحابيان، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، رأى رجلا لم يسمى هذا الرجل، لكن جاء في بعض رواية أخرى أن هذا الرجل هو عمران نفسه رضي الله عنه، رأى رجلا في يده حلقة، الحلقة ما أحاط بالشيء من صفر، أي من مادة الصفر وهو نوع من الحديد، نوع من الحديد معروف، لأن الحديد أنواع: صفر والنحاس وإلى آخره، حلقة من صفر. فقال: ما هذه؟ سأله النبي صلى الله عليه وسلم سؤال استنكار: ما هذه الحلقة؟ لأي غرض اتخذتها؟ قال: من الواهنة، نوع من المرض، أي أنها تقيني من مرض الواهنة على ما كانوا يفعلونه في الجاهلية، من الواهنة أي تقي من الواهنة، على اعتقادهم أن من لبسها لا يصيبه هذا المرض. فالرجل بين الغرض من لبس هذه الحلقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انزعها من جسمك، وانزعها من اعتقادك، انزعها نزعا حسيا ونزعا معنويا فلا تعتقد فيها. والتعليل انها لا تزيدك الا وهنا، يعني ضعف، تزيدك ضعفا في الجسم وضعفا في العقيده، وتبقى دائما في وهن وفي ضعف، تتوقع كل مكروه لأنك لم تعتمد على الله سبحانه وتعالى ولم تتوكل عليه. فالذي يبتلى بهذا الاعتقاد دائما تجده خائفا وجلا من كل شيء، يتوقع الشر من كل شيء. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزيدك إلا وهنا. الذي يتعلق على غير الله يكون دائما في قلق وفي ضعف وفي خوف، وأما الذي يتوكل على الله فإنه يكون قويا ثابتا شجاعا، يعتقد ويؤمن أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، يكون قويا ثابتا شجاعا مرتاحا النفس والعقيدة، قل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا العبد يتوكل على الله سبحانه وتعالى. وهذه ليست من الأسباب العلاجية والطبية حتى يقال إنها من باب العلاج. هذه ليست علاج، ما جعلها الله علاجا، ما جعل نفس الحلقة أو عقد الخيط على الذراع أو على الساق أو على الأصبع، ما جعله الله سببا، أو على العنق، ما جعله الله سببا للشيء، ولا جعله دواء، وإنما هذا من تزيين الشياطين لإغواء بني آدم. انزعها، هذا فيه الأمر بإزالة المنكر وبيان السبب، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، هذا في الدنيا، وأشد من ذلك في الآخرة، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لأن المشرك لا يفلح أبدا في الآخرة، من مات على الشرك إنه لا يفلح أبدا في الآخرة والعياذ بالله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهذه المعتقدات في هذه المعلقات لا تنفع في الدنيا، وإنما تضر عكس ما يعتقده الناس فيها، تضرهم بدل أن تنفع، وفي الآخرة تكون عذابا عليهم. فدل على أن من مات على الشرك أنه لا يفلح أبدا، كما في الحديث من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. الذي يعلق هذه الأشياء يعتقد فيها أنها تنفع أو تضر، هذا حكمه. فإن كان تعليقه لها يعتقد أنها تدفع الضرر أجل النفع لنفسها فهذا شرك أكبر، وإن كان يعتقد أن النافع والضار هو الله، ولكن جعل هذه المعلقات من باب الأسباب فهذا شرك أكبر، لأن الله لم يجعل هذه أسبابا للعلاج، إنما الأسباب النافعة معروفة، الرقية بالقرآن والأدوية المباحة، ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، الأدوية المباحة. ولم يجعل الله تعليق الحلقة لبس الحلقة والخيط، لم يجعل ذلك سببا، فمن جعله سببا للشفاء فإن هذا عمل باطل وهذا شرك أصغر. نعم، فهي شرك على كل حال، إما شرك أكبر وإما شرك أصغر. نعم.
وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق كريمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له.
نعم،
وفي رواية: من تعلق كريمة فقد أجرى.
وهذا الحديث عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن عامر رضي الله عنه من تعلق كذا، لكنه مرفوع، الحديث مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال مرفوعا، ولعقبة بن عامر مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هو من كلام الصحابي. ولعقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أسمى الله له، من تعلق قلبه بتميمة وعلقها على جسمه. والتميمة يأتي تفسيرها في الباب الذي بعدها. التميمة هي ما يعلق من الفروج والحجر المكتوب فيها كتابات يظنون أنها تدفع العين أو تشفي من الغرض، هي مثل تعليق الحلقة والخيط، إلا أن هذه الكتابة سجينة يكون مكتوب فيها، وأما الحلقة والخيط فليس بها فيهما كتاب. هذه السجينة وسيأتي في الباب الذي بعده مزيد تفسير لها وبيان حكمها على التفصيل. وقوله فلا أتم الله له، هذا دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم، أي لا يتم الله له أمورا ولا يتم له ما أراد، دعاء منه صلى الله عليه وسلم عكس ما يريد هو، أن الله يعامله بنقيض قصده. فالذي يعلق الحجب والتمائم والفروض يريد بها أنها تشفيه من المرض أو تدفع عنه العين، الله يعامله بنقيض قصده فيصاب بالأمراض ويصاب بالعين ويصاب بالخوف، حتى ما لو ما أصاب أمراض ولا أصاب عين في جسمه يصاب بالألم في قلبه بالخوف والرعب والانزعاج من كل شيء، وهذا شيء مشاهد، هذا شيء مشاهد. أن الذين يلتفتون إلى غير الله فإن الله جل وعلا يلقي في قلوبهم الرعب والهلع والجزع والخوف من كل شيء والقلق في حياته، بخلاف الذي يتوكل على الله ويعتمد عليه فإنه يكون مطمئن القلب مرتاح البال قويا قوي العزيمة شجاعا لا يهاب، لأنه يعلم أنه ما يصيبه شيء إلا بقضاء الله وقدره، فيكون تعلقه بالله سبحانه وتعالى تعلق تميمة فلا أتم الله له، هذا يدل على تحريم تعليق التمائم مطلقة، على تحريم تعليق التمائم مطلقة من غير استثناء. ويأتي في الباب الذي بعده التفصيل والحكم على أنواع التمائم. ومن تعلق ودعة، الودع الخرج، الودع الخرج الذي ينظمونه ويعلقونه على الصبيان أو على أنفسهم يستقون به العين والضرر، فلا ودع الله له، لا ودع أي لا تركه في دعة، لا تركه في دعة وراحة بال، بل يسلط عليه الهموم والوساوس والانزعاج من كل شيء والخوف من كل شيء، لأنه فتح على نفسه باب الخوف من المخلوقات فيخاف من كل شيء، خاف من كل شيء. فهذا أيضا دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم، أن من تعلق الوجع واعتقد فيها دعاء منه صلى الله عليه وسلم أن لا يدع لا يتركه الله في دعة وعيش هني وراحة. نعم. والدعاء ضد القلق والانزعاج. نعم.
وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشبه،
وهذه أشد هذه الرواية، الأولى الرواية الأولى فيها الدعاء فلا أتم الله له، فيها دعاء، وفي هذه الرواية الخبر أن من تعلق تميمة فقد أشبه، فقد أشرف. من تعلق التميمة على جسمه أو على ولده أو على دابته أو على سيارته أو على بيته أو على مسجره، من تعلق هذه الحجب وهذه الفروج وهذه التمائم على نفسه أو على أولاده أو على ممتلكاته فقد أشرف، لأنه تعلق بغير الله سبحانه وتعالى، ومن تعلق بغير الله فقد أشرك. نعم.
ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده حيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
هذا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه الصحابي الجليل صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه رأى رجلا قد تعلق تميمة يعني علقها على جسم فقطعها حذيفة رضي الله عنه، فهذا فيه إنكار المنكر باليد، فيه إنكار المنكر باليد لمن يقدر على ذلك. أما من لا يقدر على إنكار المنكر باليد فإنه ينكره باللسان بأن يبين وينصح ويحذر ويعظ، يعظ الناس يذكرهم ويبين لهم، هذا إنكار باللسان. فإن لم يستطع بلسانه بقلبه، يعني يكره وينافس ويبتعد عن أهل الشر ويبغض عملهم ويبغضهم ولا يجتمع معهم إلا مناصحا ومحذرا. هذه مسألة. المسألة الثانية في الحديث الاستدلال بأن هذا الشرك، الاستدلال بأن هذا الشرك بالآية الكريمة وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فجعل هذا من الشرك، جعل رضي الله عنه تعلق التمائم من الشرك، مثل ما دل عليه الحديث السابق من تعلق تميمة فقد أشرك. فالآية تدل على هذا. والشرك قد يكون أكبر إذا اعتقد أنها تنفع وتضر بنفسها، أو يكون أصغر إذا اعتقد أن الضار والنافع هو الله وهي سبب، فإن هذا شرك أصغر لأنه جعل ما ليس سببا جعله سببا، فيكون من الشرك الأصغر. وفيه ما قال العلماء أن الصحابة قد يستدلون في الآية النازلة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، لأنه كله شرك، مثل ما استدل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، قال هو قول الرجل لولا الله وأنت لولا كذا وكذا، فاستدل بالآية على الشرك الأصغر لأن الشرك الأصغر داخل في مدلول الآية في قوله فلا تجعلوا لله أندادا. الشرك الأصغر من اتخاذ النسب لله عز وجل وإن كان أصغر. قد يستدلون بالآية النازلة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. قد أشكلت هذه الآية على بعض العلماء في هل يجتمع الإيمان والشرك وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، كيف يجتمع الإيمان والشرك؟ وأذكر ممن أشكلت عليه شيخنا الشيخ الشنجير في تفسيره، والآية لا إشكال فيها في الحقيقة لأنها نازلة في عباد الأصنام الذين يعبدون الله ويعبدون معه، فهم يؤمنون بتوحيد الربوبية ويشركون بتوحيد الألوهية، فعندهم إيمان بتوحيد الربوبية لكن عندهم شرك لتوحيد الألوهية. وعلى هذا جميع المشركين من العرب عندهم إيمان بالله لكنه مخلوط بالشرك، إيمان بتوحيد الربوبية وشرك في توحيد الألوهية. فالآية ليس فيها إشكال والحمد لله. نعم.
قوله باب من الشرك، قوله باب من الشرك ضبط الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء ودفعه، لرفعه إذا نزل ودفعه قبل أن ينزل، يعني إذا كان هذا هو القصد فتعلق قلبه به في دفع الضرر.
إذا كان هذا هو القصد من الحلقة والدفع. أما إذا لم يقصد هذا فهذا ليس بشرك. قال والله أنا وضعها من باب الدينة، أو أنا وضعت الخيط أضربطه شيء على جسمي، أضربط الثوب على جسمي أو أضربط أو حاجة أعلقها أحتاج إلى ربط بالخيط عما تقضي النفع والضر، فهذا لا يدخل فيه. ما ينهى عن استعمال الحلقة مطلقة أو استعمال السيف مطلقة، إنما يمنع إذا اعتقد فيه صاحبه أنه ينفع أو يضر. نعم. ولهذا قال لرفع البلاء أو دفع، يعني لا مطلقة. نعم.
يعني إذا كان هذا هو القصد، نعم، فتعلق قلبه به في دفع ضر مما قد نزل ومما لم ينزل.
نعم.
قد صرحت الأحاديث بأن هذا من الشرك بالله.
نعم. قول الأحاديث التي في الباب.
نعم. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.
ما تدعون من دون الله، ما يعني موصولة وهي عامة من صيغ العموم، يعني جميع ما تدعون من دون الله، ويدخل فيها الخيط والحلقة والودعة والتميمة، تدخل في هذا لأن ما موصولة هو الموصول من صيغ العموم. نعم.
قال مقاتل: فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا.
سأل المشركين لما أمره الله أن يسألهم، سألهم صلى الله عليه وسلم فسكتوا ولم يجيبوا لأنهم ليس عندهم جواب، فدل على بطلان هذا العمل. نعم.
فسكتوا لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها. قلت: فإذا كانت آلهتهم التي يدعون من دون الله لا قدرة لها على كشف ضر أراده الله بعبده أو إمساك رحمة أنزلها على عبده، فيلزمهم بذلك أن يكون الله تعالى هو معبودهم، أن يكون الله تعالى هو معبودهم وحده.
هو معبودهم، هو ضمير فصل، يسمونها ضمير الفصل، لا دخل لها في الإعراب. نعم.
أن يكون الله تعالى هو معبودهم وحده لزوما لا محيد لهم عنه. وذكر تعالى مثل هذا السؤال عن خليله إبراهيم بمن حاجه في الله، فقال: أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين.
هذا النمرود، النمرود الملك الجبار، لما قال له إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، قال الجبار: أنا أحيي وأميت. إيش معنى أحيي وأميت؟ يقول: أجيب واحد مستحق للقتل ثم أعفو عنه، يكون قد أحييته، أقول قد أحييته، وآتي بآخر فأقتله فأكون قد أمته، أنا أحيي وأميت. هذا من باب المكابرة، إبراهيم أعرض عن هذا ولم يرد عليه في هذا، لكن جاء له بشيء لا يستطيع التحيل فيه. قال له: إذا كنت تحيي وتميت كما تدعو، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر، ما يستطيع الجواب، بهت الذي كفر واختجى أمام الناس مع أنه ملك جبار، فلم يستطع الجواب. كذلك المشركين: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، لم يستطيعوا الجواب، بهتوا، ما يستطيعوا. نعم.
فأقام الله تعالى الحجة على المشركين بما يبطل شركهم بالله وتسويتهم غيره به في العبادة بضرب الأمثال وغير ذلك، وهذا في القرآن كثير، كقوله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له.
القرآن كله براهين على التوحيد، كله براهين وأدلة على التوحيد والرد على الشرك والمشركين، لكن يحتاج إلى تدبر وإلى تأمل. نعم.
كقوله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب.
الله حجز آلهتهم كلها وتحداهم أن يخلقوا ذبابا أضعف المخلوقات، فلم يستطيعوا أن يخلقوا ذبابا، فدل على بطلان آلهتهم لأنها عاجزة. وهذا المثل الذي ضربه الله باطل ومستمر إلى يوم القيامة، لجميع الناس، يتحداهم الله أن يخلقوا هذا الذباب الضعيف، فلم أحد ولم يستطع أحد أن يخلق وأن ينفق الروح في هذه الأشياء، لأن هذا من خصائص الله سبحانه. الناس يصورون صور ويلمقونها وينحتون تماثيل، فإذا رأيتها تظنها إنسان متكاملة في ملابسها وفي صفاتها، لكن ليس هي روح، ما يستطيعون الوقوف بها الروح، ولا يستطيعون يجعلون فيها لحم ودم وعروق وبصر وسمع، ما يستطيعون، إنما فقط الصورة فقط. هذا تعجيز لهم، تعجيز لهم. نعم.
وقال الله تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا.
بيت العنكبوت ما يقي من الحر ولا من البرد ولا يظل من الشمس، فوجوده كعدم، فذلك آيات المشركين، ما تنفع ولا تضر، فوجودها كعدمها، سواء مثل بيت العنكبوت. أيضا بيت العنكبوت ضعيف، ضعيف جدا، أي شيء يمسه ما يستطيع البقاء والمدافع، كذلك هذه الآلهة ضعيفة جدا. نعم.
مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإلا أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. نعم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون.
نعم.
وقال الله تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون.
نعم. لا يخلقون شيئا، وهذه صفة يشترك فيها كل المخلوقات مهما أوتيت من القوة والقدرة، اللي الآن يخترعون الصناعات والطائرات والبوالج والمراكب والقاذفات والصناعات الدقيقة، ما يستطيعون أن يخلقوا ذبابا ولا ذرة ولا نملة، لا يستطيعون، دل على عجزهم وضعفهم. نعم.
ذكر العماد بن كثير رحمه الله تعالى في هذه الآية ما رواه ابن أبي حاتم عن قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن ابن عباس مرفوعا: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهه، تعرف إلى الله بالرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليه لم يضروك.
هذا محل الشاهد من الحديث: اعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله له، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذا محل الشاهد من الحديث. نعم.
ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله عليك لم ينفعوك، جفت الصحف ورفعت الأقلام، وأمل لله.
يعني صحف القدر، القضاء والقدر، وأقلام القضاء والقدر، كل شيء مفروغ منه ومقدر، لا يغير ولا يبدل. نعم.
وأعمل لله بالشكر في اليقين، وأعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
نصائح عظيمة من الرسول صلى الله عليه وسلم لكل مسلم. نعم.
قوله عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ فقال: من الوالدة.
في يده حلقة. نعم.
رأى رجلا في يده حلقة من صفر.
في يده خبر مقدم، خبر مقدم، وحلقة مبتدا واخر. نعم.
فقال: ما هذه؟ فقال: من الواهنة. فقال: انزعها، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. قوله: عمران بن حصين أي ابن عبيد ابن خلف الخزاعي أبو نبيل بنون وجيم مصغر صحابي ابن صحابي أسلم عام خيبر ومات سنة 52 في البصرة. قوله رأى رجلا في رواية الحاكم دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عضدي حلقة من وفي عضدي حلقة صفر فقال ما هذا الحديث. فالمذهل في رواية أحمد هو عمران راوي الحديث. قوله ما هذا الظاهر أنه للإنكار عليه
يعني سؤال استنكار ويحتمل أنه سؤال استفهام يعني ما قصدك لهذا الشيء هل قصدك اعتقاد أو غير اعتقاد ويحتمل الأمر يحتمل أنه استنكار ويحتمل أنه استفهام.
قوله من الواهنة قال أبو السعادات
السعادات ابن الأثير يعني السعادات ابن الأثير صاحب شرح غريب الحديث.
الواهنة عرق
النهاية صاحب كتاب النهاية في غريب الحديث.
الواهنة عرق يأخذ في المنكب في اليد يأخذ في المنكب وفي اليد عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها فيرقى منها فيرقى منها. وقيل هو مرض يأخذ في العضد.
المهم انه مرض المهم انه نوع من الأمراض.
وهي تأخذ الرجال دون النساء وإنما نهاه عنها لكونه يظن أنها تمنع عنه هذا الداء أو ترفعه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بنزعها لذلك وأخبر أنها لا تزيده إلا وهنا. فإن المشرك يعامل بنقيض قصده لأنه علق قلبه بما لا ينفعه ولا يدفع عنه. فإذا كان هذا بحلقة قصد فما الظن بما هو أطم وأعظم كما وقع من عباد القبور
والمحلات. إذا كان هذا في حلقة قصد الرسول أنكر هذا الإنكار وقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا لو مت وهي عليك ما أفلحت هذا ذلك. فكيف بالذي هو أعظم من ذلك وهو عبادة القبور والأضرحة والأصنام والقواغيث أشد من الحلق.
كما وقع من عبادة القبور والمشاهد والطواغيث وغيرها كما لا يخفى على من أدنى له مكة كما لا يخفى على من أدنى
من له
كما لا يخفى على من له أدنى مسك من عقل. قال المصنف رحمه الله تعالى
يعني يبسط الشارح رحمه الله ما وقع في آخر هذه الأمة من عبادة الأضرحة والقبور. الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر الحلق مع أن هذا الرجل يعبد الله وصحابي جليل وأنكر عليه هذا الإنكار. فكيف بالذين بنوا المشاهد على القبور وذبحوا لها ونذروا لها وطافوا بها وتبركوا بها هذا أشد ألا ينكر على هذا أشد مما أنكر الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال المصنف رحمه الله تعالى فيه شاهد لكلام بعض الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر.
المصنف رحمه الله قال هذا في المسائل في مسائل الباب أن الشرك الأكبر أكبر من الكبائر لأنه لو مات ما أفلح أبدا مع أنه قد يكون شرك أكبر فكيف بالشرك الأكبر والعياذ بالله.
فيه شاهد لكلام بعض الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر وأنه لم يعذر بالجهالة بقوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا.
فيه أن الشرك لا يعذر فيه بالجهالة الشرك لا يعذر فيه بالجهالة وأن من مات على الشرك لم يفلح أبدا لأن الجهالة زالت بإرسال الرسل وإنزال الكتب والذي يبقى على جهله هذا من تفريطه هو وعدم سعيه في النجاة لنفسه لأن الله أقام الحجة لإرسال الرسل وإنزال الكتب ولم يبقى للخلق حجة حتى يقولون ما بلغنا شيء. كثير من المتعلمين الآن يلتمسون الأعذار لهؤلاء المشركين وعباد القبور يقولون يعذرون بالجهل الجهل إلى متى؟ الجهل هذا قبل البعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ما بعد البعثة قد جاء الجهل الحمد لله، ولم يبقى إلا إن الإنسان يسعى بطلب العلم والسؤال والبحث، هم يبقى على ما هو عليه بدون سؤال، بل إنهم يسمعون القرآن ويسمعون الأحاديث ويسمعون كلام أهل العلم في الدعوة إلى التوحيد ويرفضون هذا ويبقون على عوائدهم وعوائد آبائهم، هذا جهال.
وأنه لم يعذر بالجهالة بقوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، والفلاح هو الفوز والظفر والسعادة. قوله رواه أحمد بسند لا بأس به، هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني أبو عبد الله المروزي ثم البغدادي.
المروزي يعني لأنه مولود في مرو، يعني مولود في مرو في الأشهر سموه بالمروزي لأن النسبة إلى مرو يقال المروزي، نعم يزيدون الزاي.
إمام أهل عصره وأعلمهم بالفقه والحديث وأشدهم ورعا، وهو الذي يقول فيه بعض أهل السنة عن الدنيا ما كان أصفره وبالماضين ما كان أشبهه، أتته الدنيا فأباها والشبه فنفاها.
رحمه الله هذه الصفات.
روى عن الشافعي ويزيد بن هارون
من شيوخه أكبر شيوخه الإمام الشافعي رحمه الله،
وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وابن عيينة وعبد الرزاق وخلق الله يحفظهم، مات سنة
هؤلاء من مشايخه، لا مشايخه أكثر من هذا.
مات سنة 41 وله 77 سنة رحمه الله تعالى. قوله وله عن عقبة بن عامر مرفوعا، من تعلق كلمة فلا أسمى الله له، ومن تعلق وجعة فلا وجع الله له، وفي رواية من تعلق كلمة فقد أكره.
وعرفنا معنى مرفوعا يعني أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس هو من كلام الصحابة. نعم.
عقبة بن عامر صحابي مشهور فقيه فاضل، ولي إمارة مصر لمعاوية 3 ومات قريبا من 60. وهذا الحديث فيه التصريح بأن تعليق الشمائل شرك لما يفسده من علقها بدفع ما يضره أو جلب ما ينفعه، وهذا أيضا ينافي كمال الإخلاص الذي هو معنى لا إله إلا الله.
هذا محل لأنه قال في الباب الذي قبل هذا وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، فهذا الباب من شرحها من شرح لا إله إلا الله، لأن معناها ترك الشرك، معنى لا إله إلا الله ترك الشرك، ومن الشرك تعلق الحلقة والخيط، فكيف بغيرها ما هو أشد منها. نعم.
لأن المخلص لا يلتفت قلبه لطلب نفع أو دفع ضر من سوى الله، كما تقدم في قوله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن.
أسلم وجهه لله يعني الإخلاص لله، ولم يلتفت إلى غيره، لم يلتفت إلى غير الله لطلب نفع أو دفع ضر، إنما يعتمد على الله سبحانه وتعالى، هذا معنى أسلم وجهه لله، أخلص لله في قصده وعبادته ونيته. وهو محسن أي متبع لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فليس بمبتدع ولا مخالف، وإنما يتبع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذان الشرطان هما أساس قبول العمل عند الله سبحانه وتعالى، الإخلاص والمتابعة. الإخلاص هو معنى لا إله إلا الله، والمتابعة هي معنى شهادة أن محمد رسول.
فكمال التوحيد لا يحصل إلا بترك ذلك، وإن كان من الشرك الأصغر فهو عظيم،
فإذا يعني لا يتهاون به، بل هذا شرك أصغر ويتهاون به، الشرك الأصغر لا يغفره الله، لا بد أن يعذب صاحبه، لأنه داخل في عموم قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، لكنه لا يخلد في النار كما يخلد صاحب الشرك الأكبر. نعم.
فإذا كان هذا قد خفي على بعض الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبوة، فكيف لا يخفى على من هو دونهم في العلم والإيمان؟
إذا كانت هذه الأمور وهي حكم تعليق التمائم والخيوط والوجع خفيت على الصحابة، ولذلك بين الرسول صلى الله عليه وسلم لهم حكمها، فكيف لا تخفى على من بعدهم؟ لمن يقول الشرك هذا الاستدرج، الناس الآن أصبحوا مثقفين ومتعلمين ولا يخاف عليهم من الشرك، يقولوا وشو تشغلون الناس بتعليم التوحيد والنهي عن الشرك؟ الناس الآن ما هو يعني بحاجة إلى هذا الأمر لأنهم فاهمين من هذه الأشياء. طيب هم أصحاب من الصحابة وخفي عليهم بعض الأمور وبين الرسول صلى الله عليه وسلم لهم ذلك. نعم.
فإذا كان هذا قد خفي على بعض الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبوة، فكيف لا يخفى على من هو دونهم في العلم والإيمان بمراحل بعدما حدث من البدع والشرك كما في الأحاديث الصحيحة وتقدمت الإشارة إلى
هذه لفتها طيبة من الشيخ رحمه الله، إن اللي يقولون الآن الناس تجاوزوا مرحلة السذاجة ومرحلة التعلم وتثقفوا هل عليهم خوف من الشرك؟ إن هذا من الغرور اللي يزول. هل هم أفضل من الصحابة وقد قفي على بعضهم هذه الأشياء حتى بينها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم. فالمسلم بحاجة إلى تعلم التوحيد دائما، لأنه تخفى عليه الأمور لا سيما والعادات والتقاليد ودعاة الضلال يلبسون على الناس، فالمسلم بحاجة إلى من يبين له تفاصيل التوحيد، تفاصيل الشرك والابتعاد عنه. نعم.
وهذا مما يبين معنى لا إله إلا الله أيضا، فإنها نفت كل الشرك قليله وكثيره، كما قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
وهذا الشيخ في الباب الماضي يقول تفسير هذه الترجمة ما بعدها من الأول، هذا تفسير لشأن لا إله إلا الله أن معناها نفي الشرك بجميع أنواعها حتى لبس الحلقة والخيط والوجع والتميمة وغير ذلك، هذا لا يتناسب مع لا إله إلا الله. نعم.
قوله: فلا أتم الله له دعاء عليه، وكذلك قوله: فلا ودع الله له، أي لا جعله في دعاة وسكون. قوله: ولد أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
خيط مثل ما سبق، مثل ما سبق ربط الخيط على العضد الآن يعملون كثير من الجهال، يربطون الخيوط على سيخامهم أو على أصابعهم أو على أعضدهم أو على أذرعهم لأنهم يخافون من المرض، يسمون هذا الربط، هذا يبعد عنه المرض، وهذا من أمور الجاهلية، هذا من أمور الجاهلية ومن الشرك بالله عز وجل. وين اللي يقولون تعلمنا وتفقهنا وعرفنا طيب هذول الناس أكثرهم الآن يعملون هذه الأشياء، واللي تقولون تعلمنا تجاوزنا مرحلة الجهل والسذاجة. نعم.
ابن أبي حاتم هو الإمام أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم محمد بن إدريس المرادي التميمي الحنظلي الحافظ صاحب الجرح والتعديل والتفسير وغيرهما.
نعم. معروف.
مات سنة 27 و300، وحذيفة هو ابن اليمان، واسم اليمان حسين بمهملتين مصغر، ويقال حسن بكسر ثم سكون، العبسي العبسي بالموحدة حليف الأنصار،
يعني هو نسبه من بني عبس، نسبه من بني عبس، ولكنه كان حليفا للأنصار. الحلف معروف في الجاهلية، يأتي الرجل فينزل مع القبيلة ويحالفها ويكون كأنه منها، فهو منها في الحلف لكنه ليس منها في النسب. نعم.
حريف الأنصار صحابي جليل من السابقين.
نعم.
ويقال له صاحب السر،
سر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفضي إليه بسره. هذا من فضائله رضي الله عنه أنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمانته العظيمة، وأنه لا يبوح بسر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأبوه صحابي أيضا، مات حذيفة في أول خلافة علي 36، قوله رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه.
والحمى نوع من المرض، الحمى هي الحرارة التي تصير في الجسم، الحمى هي الحرارة التي تحمي الجسم، نوع من المرض. نعم.
وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فيه دليل على أن هذا شرك، وأن الصحابة
على أن تعلق الخيط شرك، لأن حذيفة استدل بالآية على منع ذلك وقطعه. نعم.
وأن الصحابة رضي الله عنهم يستدلون بالآيات التي نزلت في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر،
لأن الشرك الأصغر يشمله لفظ الشرك، يشمله لفظ الشرك، فنحن منهيون عن الشرك الأكبر وعن الشرك الأصغر. نعم. ولا إله إلا الله تنفي الشرك الأكبر والشرك الأصغر، لكن الشرك الأكبر يناقض لا إله إلا الله، الشرك الأصغر يناقضها. نعم.
تستدلون بالآيات التي نزلت في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر لدخوله في الشرك المنهي عنه بالآيات والأحاديث عموما وخصوصا.
نعم.
لما قد عرفت أنه ينافي كمال الإخلاص.
الشرك الأصغر ينافي كمال التوحيد، أما الشرك الأكبر فإنه ينافي التوحيد بالكلي. نعم.
إذا كان مثل هذا قد خافه النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة كما تقدم في قوله أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فإذا كان يقع مثل هذا في تلك القرون المفضلة فكيف يؤمن أن يقع ما هو أعظم منه، لكن لغلبة الجهل به وقع منهم أعظم مما وقع من مشرك العرب وغيرهم في الجاهلية.
لما أهملوا تعلم التوحيد وتعلم الشرك، معرفة المراد من التوحيد والمراد من الشرك، والتفتوا إلى تعلم علم الكلام وقواعد المنطق وبنوا عقائدهم على ذلك، وانشغلوا بإثبات وجود الله، إثبات وجود الله، وهذا اللي تنقلون حوله، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، أحتاج إلى أدلة على ثبوت وجود الله؟ كل عقائدهم مبنية على هذا، يدندنون حول هذا، وهذا شيء تحصيل حاصل، لأنه موجود في الفطر والعقول وشواهد الكون والمخلوقات، كلها تدل على الخالق سبحانه وتعالى، ولم يعيروا اهتماما بتوحيد الألوهية أبدا، ولا يأتي لهم على ذكر ولا على باب. فهذا هو الجهل العظيم للعلماء، يظنون انهم علماء وهم يجهلون توحيد الالوهيه الذي بعثت به الرسل وانزلت به الكتب، فاذا كان العلماء يجهلون فكيف بغيرهم من هو دونه، كيف لا يجهلون؟ فلا بد من نشر التوحيد وتعليمه وتعلمه والدعوه اليه دائما وابدا. نعم. العجيب ان دعاة التوحيد خاملون وساكتون، ودعاة الشرك جادون الان، دعاة الشرك والبدع جادون الليل والنهار ويبقون الاموال ولا ييأسون ولا يتعبون، واما دعاة التوحيد هم قله خاملون ومتخاذلون ايضا فيما بينهم. المصيبه جاءت المصيبه من هذا النوع. نعم.
لكن لغلبة الجهل به وقع منهم أعظم مما وقع من مشرك العرب وغيرهم في الجاهلية.
نعم.
إما قد تقدم التنبيه عليه،
حتى إن الناس إذا أهملوا الشيء فإنهم يقعون فيه، يعني إذا ما عرفت الخطر ولا عرفت مكان الهلاك فحريم أن تقع فيه. فإذا الناس نسوا الكلام في الشرك وتفاصيله ومعرفته وقعوا فيه، لا سيما والدعاة إليه نشطون، والشرك موجود ويشجع من قبل أهله ومن قبل الكفار. الكفار الآن يدعمون دعاة الشرك دعم هائل، يدعمون الفرق الضالة ودعاة الشرك والبدع، تدعمهم الدول الكبرى دعما هائلا، تركزهم في المناطق. كل هذا من أجل التفات الإسلام من أصله، لأنه إذا ذهب التوحيد ما بقي الإسلام. لو تصلي الليل والنهار وتصوم وتحج وتعتني وتبذل الأموال وهو على غير توحيد ما فات شيء. فهذا من مكائد الكفار بلا الآن، يدعمون دعاة الشرك وفرق الضلال، واللي يدعو إلى التوحيد يسمونها إرهابي، ولا يسمونها متطرف، ولا يسمونها أصولي ونفرومي، ولا يسمونه خارجي. اللي يدعون الإسلام يسمونه خارجي من الخوارج، والكفار يسمونها متطرف أصولي إلى غير ذلك من الألقاب للتنفير من دعاة التوحيد ودعاة العقيدة. لكنهم يدعمون أهل الضلال دعما هائلا ويركزونه باسم الإسلام وباسم هدم الإسلام.
حتى أن كثيرا من العلماء في هذه القرون اشتد نفيرهم على من أنكر الشرك الأكبر.
شوف هذا كلام الشيخ رحمه الله في القرن الثالث عشر، في وقت اشتد نكير من يسمون بالعلماء على دعاة التوحيد ويسمونهم بالخوارج ويضللون دعاة التوحيد. هذا موجود في كتبهم الآن.
حتى أن كثيرا من العلماء في هذه القرون اشتد نفيرهم على من أنكر الشرك الأكبر، فصاروا ثم الصحابة رضي الله عنهم في طرفي نقيض.
الصحابة ينكرون الشرك الأصغر وهؤلاء يدعون إلى الشرك الأكبر، فصاروا في طرفي نقيض مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حذيفة بن اليمان سمعتم أنه قطع الخيط وقال وما يؤمن أكثره لله إلا وهم مشركون، مع تعليق الخيط من الشرك الأصغر. وهؤلاء يدعون إلى الشرك الأكبر صراحة باسم محبة الأولياء والصالحين والإيمان بكراماتهم وأنهم يكونون وسائل بينهم وبين الله، يسمون الشرك بغير اسمه.
الصحابة ينكرون القليل من الشرك، وهؤلاء ينكرون على من أنكر الشرك الأكبر ويجعلون النهي عن هذا الشرك بدعة وضلالة. وكذلك كانت حال الأمم مع الأنبياء ورسل جميعهم فيما بعثوا به من توحيد الله تعالى وإخلاص العبادة لله وحده.
يعني ليس هذا بغريب، هذا اتخذ مع الرسل عليه الصلاة والسلام. قالوا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا شيء عجاب. يعني التوحيد شيء عجاب والشرك شيء مألوف، هذا من انتكاس الفطر.
وكذلك كانت حال الأمم مع الأنبياء والرسل جميعهم فيما بعثوا به من توحيد الله تعالى وإخلاص العبادة له وحده.
ففعل هؤلاء المتأخرين عود على بدء، ما هو غريب، صاروا مثل سلفهم من أعداء الرسل.
والنهي عن الشرك به. وقد بعث الله تعالى خاتم رسله محمدا صلى الله عليه وسلم لذلك كما بعث به من قبله، فعكس هؤلاء المتأخرون ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرك العرب وغيرهم، فنصر هؤلاء ما نهى عنهم من الشرك غاية النصرة، وأنكروا التوحيد الذي بعث به غاية الإنكار. فإنه صلى الله عليه وسلم لما قال لقريش قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، عرفوا معناها الذي وضعت له وأريد منها، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب الآيات. وقال تعالى
إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. هم يعرفون معنى لا إله إلا الله أنه ترك عبادة ما سوى الله. وهؤلاء المتأخرون ممن يدعون الإسلام لا يأنفون من قول لا إله إلا الله وعبادة غير الله، يجمعون بين النقيضين. نعم.
وقال الله تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وفي صحيح البخاري وغيره في سؤال هرقل لأبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له فماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة.
هذا جواب أبي سفيان وهو كافر ذاك الوقت، لما سأله هرقل ما قدر يكذب لأنهم يخافون من الكذب وهم مشركون يأنفون من الكذب، فبين له حقيقة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال هرقل هكذا دعوة الأنبياء، شوفوا كفار كلهم كفار واعترفوا من هذه دعوة الأنبياء، لا أبو سفيان ولا هرقل، هذه دعوة الأنبياء.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن من لبس حلقة أو خيط ولا يعتقد أنه ينفع أو يضر فليس فيه شيء، ليس من الأولى أن يمنع لبسها ولو كان من دون اعتقاد سدا للذرائع؟
إذا لبسها لحاجة، يعني ما تلبس الخاتم، الخاتم ما هو حلقة، ما تحط الخيط تربط شيء على جسمك، يعني جسمك فيه جرح ولا فيه شيء ما تربطه بخير، فكان لحاجة ما في بأس.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقال لمن لبس الحلقة أو الودع لا أتم الله لك مباشرة؟
يسأل عن قصده، يسأل عن قصده، فإذا قال إنه تدفع عنه أو تجلب له خير يدعى عليه ما دعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يبلغ قول الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنك يعني لو دعوت عليه أنت مباشرة ربما ينظر، لكن تبلغه بقول الرسول صلى الله عليه وسلم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم لبس الحلقة؟
لا شك إن دعوة الرسول أبلغ دعوة من دعوة غيره. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم لبس الحلقة للروماتيزم؟
هذا إذا ثبت إنها فيها علاج من الروماتيزم، لكن يقول ما هو صحيح، قد صدر به قرار من هيئة كبار العلماء بالمنع، هي بحثت لكن ما ثبت انها، الاطباء انكروا هذا، انكروا ان له خاص فيه، وانما هذا من عمل المشعوذين. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم لبس جلة الخطوبة حيث انه قد يكون فيها اعتقاد؟
ومن هذا الباب اذا كانوا يعتقدون انها تحبب الزوجين بعضهما لبعض فهذا من اعتقاد الجاهلية وهو شرك، وإلا فهي من العوائد المنقوصة، لأنه ليس من عادة الرجال أنهم يلبسون الدبلة لا في أيام الخطوبة ولا في هي عوائد مذمومة. نعم. هي أقل شيء من العوائد المذمومة، وإن كان لها اعتقاد فهي من الشرك. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يذكر بعض الذين يضعون التمائم والطيور أنها نافعة لهم وأنها مجربة لما وضعوها له من دفع شر أو جلب نفع، السؤال هل يمكن أن يكون قولهم حقيقة أو أن هذا استدراج لهم أم لا يصدقون أبدا؟ أرجو توجيه فضيلتكم.
هذا رد على الرسول صلى الله عليه وسلم، السلام هذا رد على الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول قال انزعها فإنها لا تجيبك إلا وهنا، وهذا يقول لا تجيدا قوة وعافية، هذا رد على الرسول صلى الله عليه وسلم، أي شو زي يقال هذا الكلام، كلام باطل أليس فيها نكر؟ ولا دفع ضر ولا جلب خير. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم في الأوراق أو غيرها كالآيات القرآنية أو الأدعية التي تعلق في السيارات؟
لا يجوز تعليق القرآن على السيارات ولا على الأبواب ولا في المنازل أو في الغرف، لأن هذا من انتهاك القرآن. القرآن ما أنزل ليعلق على الجدران وعلى السيارات، هذا امتهان عرض للإهانة. وأيضا قد يكون في اعتقاد أن هذه التعاليق أنها تمنع العين وكذا وكذا، يكون فيه شرك. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إحدى الصحف نشرت لفضيلتكم فتوى بعدم جواز حمل المصحف بالسيارة بحجة أنه يعتقد أن يحميه، لكنهم وضعوا على الصفحة الأولى عنوان الشيخ الفوزان يقول بعدم جواز حمل المصحف بالسيارة فقط، ولم يكملوا الجواب، فيظن من قرأ الصفحة الأولى أنكم تفتون بعدم جوازه مطلقا، فما رأي فضيلتكم وما التفصيل؟
حسابهم على الله، إذا فعلوا هذا حسابهم على الله. وجعل المصحف في السيارة من أجل دفع العين هو مما ذكرنا من تعليق التمائم. أما وضعه في السيارة لأجل التلاوة، إذا الإنسان يتلو القرآن إذا وقف ولا استراح، ولو هو يمشي إذا لم يكن هو السائق اللي راكب في السيارة يقرأ القرآن ويأخذ المصحف للحاجة، حاجة التلاوة، هذا لا بأس به. والجواب مفصل ومقيد ولله الحمد. إذا كانوا حذفوا بعضه وأبقوا بعضه من باب التشويه فحسابهم على الله. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نجمع بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم طبعت الأقلام وجفت الصحف، وبين قول الله تعالى فيها يخلق كل أمر حكيم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء؟
القضاء العام والقدر العام هذا فرغ منه، أما القضاء التفصيلي بالسنة أو باليوم أو بتقدير الجنين في البطن، هذه تقادير تفصيلية من التقدير العام داخل التقدير العام، ألا تتنافى معه لأنها جزء منه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يقول إن بعض عباد القبور من الجهلة وعوام الناس يعذرون في ذلك بسبب عجمة الأفهام كما هي عجمة اللسان، فما رأي فضيلتكم بهذا القول؟
هذا كلام باطل، ما هم بعدين يعرفون اللغة العربية ويسمعون الشرك الخطر في القرآن، ولكنهم لا يريدون أن يتحولوا عن عاداتهم وعادات آبائهم، فهم معاندون للقرآن. نعم. من بلغه القرآن قامت عليه لينذركم به ومن بلغ، فمن بلغه القرآن قامت عليه الحجة، لأنه يجب عليه إذا بلغه أن يتفهم معناه وأن يسأل عما أشكل عليه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تختلف مسألة العذر بالجهل من بلد لآخر أم أنه مطلقا؟ وهل يعني عدم العذر بالجهل الحكم في كفر من صدر منه فعل الشرك مطلقا؟
نحن قلنا إن الجهل زال ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقد بعث الله الرسول، وقال جل وعلا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالله بعث الرسل وبلغت دعوتهم في المشارق والمغارب، ولم يبق إلا الإهمال وعدم الالتفات لدعوة الرسل ولا للبحث عما جاءوا به، فهم غير معذورين، هم غير معذورين. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يكتب على الآنية آية الكرسي ويشربون من الآنية، وبعض الآنية تكون مكتوبة من عند أصحابها التي صنعوها، فما رأي فضيلتكم في الشرب فيها؟
لا يجوز كتابة القرآن على الأواني، ما يجوز هذا، لأن هذا من امتهان القرآن ومن الاعتقاد في هذه الأواني أنها فيها شفاء، لا يجوز هذا العبث. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم
الله، وإذا وجدت كتابة على إناء تزال تمسح. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تجنب المريض الذي أصيب بمرض معدي كالزكام مثلا بأن يضع حائلا على فمه وأنفه.
هل
تجن المريض الذي أصيب بمرض معدن كالزكام بأن يضع حائلا على فمه وأنفه؟ هل ذلك يخالف التوكل؟
لا يخالف التوكل. إذا ثبت أن المرض معدي تبتعد عنه من اتخاذ الأسباب الواقعة. الله تعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يولد ممرض على مصح. ويقول عليه الصلاة والسلام فر من المجنون فرارك من الأسد. هذا من اتخاذ الأسباب وهو الحيطة واتخاذ الوقاية. فلا يعد هذا من المحذور.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من يتخوف من ركوب الطائرة ونحوها بعدم راحته النفسية لها ويتجنب ركوبها دائما؟ هل ذلك يخالف التوكل؟
الركوب مباح، يركب الطائرة ويمشي على رجليه، أمر سهل. ما هو من الأمور المباحات.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك بعض الإخوة يضعون بعض الأحاديث والأذكار في أوراق ويلصقونها على جدران المساجد والأبواب وفي كل مكان، هل هذا العمل وفق الشريعة أم أنه خلاف السنة؟
وهذا أيضا من امتهان الأحاديث والآيات. يا أخي إذا بغيت تنفع المسلمين وزع عليهم كتاب أو رسالة أو اقرأ عليهم في المسجد أو عظهم. أما تعلم أوراق على جدران، الناس ما يلتفتون للجدران. إنسان إعلان تجاري يكوموا عليه وقروه، إذا كانوا آية أو حديث ما يبالون به ولا يلتفتون إليه. فتكون أنت قد أهنت القرآن والسنة وعلقتها على هذه الأشياء من غير أن يستفاد منها. هذا عمل وإن كان أصحابه قصدهم الخير لكن هو غير مناسب، غير مناسب مع النصوص الشرعية. وتبليغ الدعوة مو بالطريقة هذه، تبليغ الدعوة بالقراءة وبالوعظ والتذكير. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الأساتذة لمقرر التوحيد يقوم بعضهم بشرح هذه المادة لمدة نصف ساعة فقط، ثم بعد ذلك يبدأ بالسوالف مع الطلاب بحجة أنه قد انتهى شرح درس هذا اليوم، فما توجيه فضيلتكم حفظكم الله؟
يبلغ مدير المدرسة عن هذا المدرس، لأن هذا نقص في العمل. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا متساهل في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث إنني لم أقم به على الوجه المطلوب، فهل آثم بذلك وما توجيه فضيلتكم؟
نعم، من قصر في شيء يقدر عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يأثم، إن ترك واجبا وهو يقدر عليه. أما إذا كنت لا تقدر عليه فلا تأثم. نعم. أو عندك استطاعة، عندك معرفة ولا علم، أنت ما تأثم لأن ما عندك استعداد وأهلية. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، أشك في بعض الأحيان أنني قلت كذا أو فعلت كذا لأجل الناس، أي أن العمل فيه رياء، مع أنني أخاف من الله سبحانه من الشرك بأنواعه، فهل خوفي هذا صحيح؟
لا، هذا الوسواس، اتركه واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لا تكثر عليك الوساوس. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم صناعة الأشرطة الصوتية التي تكون صارحة للخير والشر؟
لا بأس بصناعتها، وإنما الإثم على من استعملها هذا الشر، أما أنت ما قصدت أنها تستعمل للشر. يعني مثل الأواني، يمكن يشربها عسل ويمكن يشربها خمر. هل يقول يا ثمن يصنع الهنا؟ ما هو صحيح. صناعة الأشرطة من المباحات، وأما من يستعملها بالشر فإثمه عليه هو. نعم.
وما حكم فتح محل لتصليح المسجلات والتلفزيونات؟
لا، على مسألة التلفزيونات والمسجلات هذا من إعانتكم على استخدامها في غير ما فيه نفع، فأنصحك لا تشتغل بهذه المهنة.
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أخرجت التلفاز من البيت وبدأ الخلاف بيني وبين زوجتي، هي تريده وأنا لا أريده، هل أوافقها على إعادته مرة أخرى أم لا يجوز ذلك؟
لا لا توافقها، والبيت ملكك أنت وأنت راع عليه، أنت راع عليه والمرأة راعية تحت يدك فلا تعيده. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، نسمع بعض الناس يقول يا سبحان الله، ولكن يقول ذلك للتعجب والاستغراب، فهل في هذا بأس؟
لو قال سبحان الله بدون ياء كان أحسن، سبحان الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أعجبه شيء سبح أو كبر، ولم يذكر عنه فيما أعلم أنه يأتي بياء، وترك هذا لا شك أنه لا وعد. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، مجموعة الشباب مشتركين في مشروع خيري يحتوي على كفالة يتيم واحد أو صدقة جارية أو صدقة على الفقراء أو لدعوة الجاليات داخل المملكة وخارجها، السؤال هل يعتبر كل منهم ككافل اليتيم وله أجر صدقة كاملة؟
له الأجر بقدر ما بذل وقدر ما عمل، كل يؤجر على قدر عمله على قدر نيته. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم العمل في الشركات التي هي متخصصة في الإنتاج الإعلامي؟
الإعلامي اللي ما فيه محذور شرعي، ما فيه تمثيل ولا فيه مسرحيات ولا فيه صور للنساء والرجال، هذا لا بأس به، أما الإعلام اللي يشتمل على محرمات فلا يجوز العمل فيه.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، اشتريت قطعة أرض لغرض بيعها بعد مدة، وكانت طريقة الشراء بالتخصيص، فأكسب الزكاة فيها منذ سدادي لأول الأقساط من ثمنها أم عندما يتم سداد كامل ثمنها؟
إذا كنت اشتريتها بنية البيع من حين اشتريتها كنت ناويها وعارضها للبيع، صارت سلعة، إذا حال عليها الحول قومها وتزكيها ولو عذاب عليك أقساط منها، لأنها سلعة معروضة للبيع، أي عرض من عروض التجارة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا سهى الإمام في الصلاة وزاد ركعة وتابعه المأموم وهو متيقن أنه زاد، فهل صلاة المأموم صحيحة أم أنه يعيد صلاته؟
إن كان يجهل الحكم ويعرف أنه زائد لكن يجهل الحكم الشرعي صلاته صحيحة، أما إذا كان يعرف أنه زائد ويعرف الحكم الشرعي وأنه لا يجوز متابعته بها فإنها تبطل صلاته لأنه تعمد الزيادة. نعم. الفقهاء يقولون وبطلت صلاة من تبعه عالما لا جاهلا أو ناسيا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، من المعروف أن من به حدث دائم يتوضأ لكل صلاة، فهل من توضأ قبل الزوال يوم الجمعة يلزمه الإعادة أم أنه صحيح وضوءه بناء على المذهب لمن هو مصاب بالحدث الدائم؟
من هو مصاب بالحدث الدائم الذي لا ينقطع ما يتوضأ إلا عند الصلاة، ما يتوضأ قبل دخول الوقت، والفقهاء ما قالوا أنه يتوضأ قبل دخول الوقت، وإنما يقولون يتوضأ عند دخول الوقت وعند إرادة الصلاة، توضأ ويصلي على طول ما يتأخر. نعم. حافظنا الله وإياكم من الأمراض والأسقام، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.